ولذلك فنحن نرجع في معرفته تبارك وتعالى اليه واقف ورجع. فكما اننا لا نتعدى من قوله الى نصر تعالى ولا نجعله تبارك وتعالى، فكذلك لا نثبت لله سبحانه وتعالى من انفسنا ما لم يثبت لنفسه، ولا ناتي الى صفاتنا اثبتها لنفسه من ربها او من ترك ربها. فنسلم له سبحانه وتعالى بالجزء الاهم والاعظم والاكبر وما تعرف بحبيبه تعالى عن نفسه، نسلم له مثلما اننا مستعدون على ان نسلم له سبحانه وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم بالجزء الاقل من ذلك، وهو تعبده وهو عبادتنا وطاعتنا له سبحانه وتعالى مثل الصلوات ومثل الزكاه ومثل الحج وسائر انواع العبادات. وأعمال جديدة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذه من الدين، هذه من حقيقة الدين، وهذه يرجع الله سبحانه وتعالى على من فعلها ويرفع درجته ويزيده. فمعنى ذلك أن هذا الإنسان يقول بإنسان حاله إلا يقول بإنسان مقاله أن ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم ناره، وأنه لم يبلغ ولم يؤدي الأمانة التي أرسلت إليه، وحذر صلى الله عليه وسلم من ذلك. لكن هذه هي حقيقة قوله. ومن ذلك التأويل الذي سيذكره المؤلف بعد قليل، إن الذين وضعوا قواعد التأويل يتفقون ومتفقون ويجمعون على أن هذا التأويل لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفه الصحابة، ويحكمون على ذلك ولم يخالفون به. ثم يقول ويقول هذا من اصول الدين التي يجب ان نتمسك بها ونضعها قاعده ونرد بها كثير من النصوص او نعرف معاني كثير من الايات لانها قاعده ضروريه. كشف القول مثله من اصول الدين مع قولكم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره ولم يتعرف له ولم يات به. اذا ما بلغ، اذا ما بلغ، اذا لازم ثلاثه ان صلى الله عليه وسلم ما بلغ فقد خان الامانه والرساله عياذا بالله. فلذلك نفهم أهمية أننا نرتب قضايا العقيدة، كل قضايا العقيدة المشكلة أو التي خالف فيها الفرق نرتبها نحن ونرجعها إلى القضايا المحكمة، القضايا الجدلية المحكمة. ولذلك قال بعض العلماء الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات إن العالمية الموحد يغلب الألف من المشركين أو من أصحاب البدع. لماذا؟ لأن وإن كان عالميا وإن كان علمه محدودا لكنه يرجع القضايا المختلفة الشائكة التي يخوض بها العلماء قد لا يستطيع أن يخوض فيها، يرجعها إلى قضايا واضحة، إلى أصول محكمة وضوابط مقعدة محكمة. فنرد المتشابهات أو المشكلات إلى المحكم الواضح الجيد. فإن جاء أحد كان أول ذلك يقول عندنا كلمة عامة ونقول ما أثبته الله من الجن أو أثبته النبي صلى الله عليه وسلم آمنا، انتهينا، كلام واضح وقاعدة عامة لا إشكال فيها. وهكذا فمن جاء وقال هذه زيادة نعمل هذا العمل، لا عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا النبي صلى الله عليه وسلم، الجواب عليه يقول ما دام لم يعمل فهو ليس من الدين ولا أجر فيه ولا ثواب، بل فيه العقوبة والرد. من أحسن بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا ينطبق على ما وضع من قواعد علم الكلام، وينطبق على البدع العملية والفرعية وكل بدعة ابتدعت فهي داخلة فيما أفسد شعب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الافتراق قد وقع، والحديث أيها الأخوة الحديث عن افتراق هذه الأمة وعن أسباب افتراق هذه الأمة يطول. والحقيقة أنه لا نهى عن التعرض له بالإطالة، وإن كان فيه إطالة عن بعض الموضوعات في الكتاب، ولكن كل ما نقرأه في هذا الكتاب وفي كتب العقيدة إنما هو نتيجة لحال التفرق أو رد على الذين تفرقوا واختلفوا في الكتاب. ومن هنا نعرف أهمية موضوع التفرق ولماذا تفرقت هذه الأمة. هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معتزله ومنتزله وخوارج وابن الصحابه؟ ما كان هذا. كيف تفرقت الامه وكيف ظهرت هذه البدع؟ هذه يجب ان نعرفها جميعا. والحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الفاظه كثيره، وان كان بعضهم يقع فيه لانه ليس في الصحيحين، لكنه ورد في المسند ورواه ابن ابي عاصم ورد في السنن في روايات كثيره ان هذه الامه تفترق على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. وبعضها يقول ان اليهود افترقت على 71 فرقه والنصارى افترقت على 72 فرقه وهذه الامه تفترق على 73 فرقه. وبعضها لا يذكر زياده كلها في النار الا واحده. وبعض الروايات يذكر زياده الطائفه الناجيه، فرق الطائفه الناجيه، وانها ما انا عليه مرتان. الشاهد ان مجموع الروايات تدل على صحه الحديث، حتى ان بعضهم عده من الاحاديث المتواتره مع انه ليس في احد الصحيحين. لكن الافتراق في ذاته ثابت ورابط من امثله قطعيه غير هذه الالفاظ وغير هذه الروايات التي وردت في الحديث. الافتراق نحن نعلم جميعا ان اليهود والنصارى اقتربوا الى حد الاقتتال، وانهم كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لاقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر، فهم اختلفوا وتفرقوا بغيا بينهم، فلما نسوا حظا مما ذكروا به اغرينا بينهم العداوه والبغضاء، ونسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء. اخبرنا الله تعالى ان اليهود والنصارى اختلفوا، واخبرنا في هذه الايه من سوره المائده ان سبب اختلاف اليهود وسبب اختلاف النصارى انهم نسوا حظا مما ذكروا به. ولو اخذنا هذه القاعده هذه الكلمه جمله او كلمه قرانيه يفسر لنا كثيرا جدا من اسباب وقوع الخلاف بين المسلمين، ولو اردت الامثله عليها اثار بين المصارع، كيف انهم لما نسوا حظا مما ذكروا به وقعت العداوه والبغضاء. امر الله سبحانه وتعالى بينهم العداوه والبغضاء لما نسوا حظا مما ذكروا به. كيف نطبق هذه الجمله القرانيه على هذه الجمله ونعرف لماذا صارت هذه الجمله؟ من الحظ الذي ذكرنا به آيات الوعيد وأحاديث الوعيد، ذكرنا الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في آيات الوعيد لمن قبل ومن سنى ومن كفر: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذه آيات الوعيد والحرب والغنى، هذه متوحد عليها. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يكون الاسلام دين الدين وهو الى اخر الحديث. وجاء في الحديث الاخر: لا يكون احدكم حتى يكفر الايمان بنفسه. وهكذا احاديث كثيره في مقام الوعيد، ايات الحديث في مقام الوعيد. فجاءت القوانين فاخذت حظا مما ذكروا به، اخذوا احاديث الوعيد فقط، جانب الوعيد فقط. قالوا اذا من ارتكب كبيره فهو كافر، فهو خارج من المله. طيب اين احاديث الحديث الاخرى، حديث الوعد، اين الاحاديث التي تفسر هذه الاحاديث وهذه الايات التي بينكموها؟ لا، اخذوا حظا فقط مما ذكروا به وتركوا الحظ الاخر. لعلهم اخذوا هذا وهذا لفهموا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تقتتل طائفتان من المسلمين دعواهما واحدة، تقتتل ودعواهما واحدة، وفكر ذلك لأنهما كانوا من أحزاب العهد علي رضي الله عنه، فشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان وبالإسلام مع وقوع الحساب. وفي آية الحجرات يقول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا فالقتال يقع بين المؤمنين ولا يخرجهم من الملة. نعم هو كبيرة وعليه وعيد، لكن لا يخرج من الملة الخوارج والأخلاق، نعم الجانب الوعيد فقط، فنخرجهم من الملة للكبيرة قتلا أو زنا أو سرقة أو أيا كان، فأخذوا حظا مما ذكروا به. وأخذت المرجئة حظا آخر مما ذكروا به، أخذوا مقابل الوعيد وهو الوعد: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقط. أخذوا روايات مطلقة مع وجود روايات تجدها وتفسر معناها وتدل عليها وتدل على تفسير ذلك الصلاة مثلا: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها كفر مثلا، بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، أدلة واضحة منظر الله من قبل أن يتنفس. فتركوا جانب الوعيد الظلة وأخذوا جانب الوعد فقط، وأن الله سبحانه وتعالى أخذ هذه الأمة وأنه لا يعبد منها أحد، وأن وأن أرسلوا هذه الأمور وحديث الكفاءة والرسالة ولن يكون إلا إلى هذا الشيء. وهكذا لو جينا إلى موضوع الصفات، إثبات صفات الله عز وجل، الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نؤمن بصفات الله عز وجل، وأن على جانبين: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لاحظوا نفي فيه التنزيه، جانب التنزيه ليس كمثله شيء، على جانب التنزيه لله سبحانه وتعالى، وجانب اثبات وهو السميع البصير اثبات لله تعالى. فنحن ذكرنا بهذين معا، ذكرنا بهذين الخصلين معا، لاننا نؤمن وأننا نثبت الله تبارك وتعالى. ما الذي حدث؟ جاءت المؤخرة فأخذوا جانب الذي فقط، جانب التنزيل فقط، قالوا لا يسمع ولا يكتب وليس له يد ولا تستوي وليس له كذا ولا كذا فقط، ليس بمثله شيء؟ نعم ليس بمثله شيء. قالوا يا أخي والعين والنجوم وأنه يرى وكذا وكذا، أصبح أنه من الإنسان أصبح من الممكنات أصبح من الأعراض التي لا أكثر أمور لم ترد في كتاب الله وسنة رسوله. قالوا نحن ننسب الله وننسب هذه كلها في كتاب السنة والنعم، ولو كانت في كتاب السنة نؤولها نردها ننفيها حتى ننزه الله سبحانه وتعالى عنها. فأخذوا حظا مما ذكروا به، أخذوا ليس كمثله شيء، أخذوا هل يعلم له سميا، أخذوا ولم يكن له كفوا أحد، فقط من هذه الآيات ونفوا صفات الله عز وجل بمثل هذه الآيات. وبالمقابل جاء المشبهة ونسوا حظا مما ذكروا به، وتركوا الآيات التي جاءت في ذكره الله سبحانه وتعالى، وأثبتوا لله سبحانه وتعالى الصفات كما يليق بالمخلوق تعالى الله عن ذلك عظيما كبيرا. مشابهين بذلك لليهود، اليهود عندما قالوا إن الله تعالى كما نصوص التوراة خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في يوم الثالث والعياذ بالله، فجعلوا ان الله سبحانه وتعالى يتعب ويوسف كما يجرم القادم اذا عمل عملا ما، ولذلك نفى الله سبحانه وتعالى ذلك فقال ما مسنا من جهود اي لم يمسنا التعب والنقص والرد. رد عليهم جاء هؤلاء الناس اخذوا من اليهود التسليم وزادوا عليه فقالوا له يهود بيده وله كذا وله مثل ما للانسان، فجعلوا صفات الله عز وجل مثل صفات المخلوق تعالى الله عن ذلك حكمه كبيرا. فإذا قال له أولئك المعطلة أنتم لم تحصوا قالوا أنتم حصلتم. وماذا قال السلف الصالح؟ قال السلف الصالح المعطل عالم عالم والمكذب عالم قانون. المعطل عالم عالم لأنه يقول ليس كذا وليس فقط عالم، فإذا كان يقول إنه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا يمينه ولا شماله وليس له يد وليس له عين وليس له أي سنة من الصفات ولا يسمع ولا يبصر، إذا هذا محدود غير موجود، هذا السنة الخامسة غير موجود، فالمعطل عالم العلم ولكن المكذب عالم الظن، الذي يقول يده بيد المخلوق وجهه بوجه المخلوق قدمه بقدم المخلوق، إذا هو يعلم الظن لأن الله ما على سنة على سنة في على شعر الله لكي يقال هذا هو الله أو مثل الله تعالى وتعالى. فأصبح هذا المثبت عاد السنة عاد الزين محفوظ يراه الناس يقول في ذلك يعطيك لم يعبد الله عز وجل لا هذا ولا ذلك. والشاهد سبب الخلاف بينهما ما هو؟ أن هذا أخذ حظا مما ذكر به ونزل حظا، وهذا أخذ حظا مما ذكر به وترك الحظ الآخر، فأرضى الله تعالى لله على أرضه. هذه كتب المعطلة تكفرون المشبهة، كتب المشبهة تكفرون المعطلة، كتب المرجئة تكفرون الخوارج، كتب الخوارج تكفرون المشبهة، أرضى الله تبارك وتعالى لله على أرضه. إذن هذا أعظم أسباب الاختلاف، وهو من أعظم أسباب الاختلاف أن لا يقبل الكتاب كله وأن لا يتلقى العلم والدين كله من عند الله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحد أسباب الاختلاف الشهوات وحب الدنيا، فإن حب الدنيا لما دخل حب الدنيا يكسب النية يكسب الإرادة إرادة القلب ونية القلب، وإذا كثرت الإرادة وإذا دخل إلى القلب فإن الأعمال تسقط ويترتب على أسباب الأعمال فساد بالاعتقاد، وأسباب ذلك تبدأ بسيطة لكنها فيما بعد تظهر وتبدو حتى تعود منهجا من الملاحظ. حب الدنيا كان من عوامل الإفساد بين المسلمين، من عوامل تفرق المسلمين، من عوامل هلاك المسلمين كما جاء في الحديث الصحيح لما جاءت الغنيمة والجزية جاء بها أبو عبيد الصغير البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وإذا بالعدد كبير على غير العادة، سمع الناس سمع الصحابة وسمع المسلمين كثرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه: لعلكم بلغتم ما ذهب به ابو عبيده بن حجر. ياخذ كل يوم غنيمه، ولا شك ان كانوا يحكمون به وجزءا ويحفظه. لا شك انهم كانوا يعيشون من الصفقه الكثير ما تعلمون، وذكره البخاري في كتاب العقاء وغيره، يعني كان فقر شديد يعيشون. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث: قال من الفقر اخشى عليكم، من الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى ان تخشى عليكم الدنيا فتنافسوها، او فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما اهلكم. التنافس في الدنيا والتفرق فيها هذا هو من اجل ان يؤدي الى التفرق في الدين. ياتي كل انسان يدعم رايه ويدعم حجته، ولذلك لما قام بعض الناس يريدون الخلافه وينازعون في الخلافه تفرق في الامه الاسلاميه، حتى اصبح له في سنه لا ادري 72 او 73 حج ثلاثه مرات للحج، حج طائفه مع بني اميه، بني اميه تحت رايه بني اميه يعود في جو عرب، وحج طائفه للمختار بن ابي عبيد، فكانت اربع رواتب. نعم، حج الطائفه للامويه، وحج الطائفه للمختار بن عبيد بن عبيد محمد بن حنبيه، وحج الطائفه وامار ولواء بن الزبير، وحج الطائفه للخوارج نافع بن الاسرع. اربع انويه للحج في وقت واحد في يوم عرفه، في يوم واحد بعد حوالي 65 سنه من وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ الاهواء والشهوات، حب الدنيا والتنافر على الملك، كما قال ابو بكر العثمانيه رضي الله عنه في الحديث الذي رواه البخاري، قال: والله اني لاحتسب عند الله اني اصبحت صادقا على هذا الحي من قريش، ان هذا الذي في العراق لن يقاتل الا على الدنيا، وان هذا الذي هنا لن يقاتل الا على الدنيا، وان اولئك يعني الامراء والصوالح لن يقاتلون الا على الدنيا. حب الدنيا كان من اسباب تفرق المسلمين وتنافعهم واختلافهم. ومن اسباب تفرق المسلمين واختلافهم وتنافعهم دخول الحادثين، وهذا عامل الخارجي، والعامل الخارجي لا ياتي الا عقوبه لخلل داخلي، كما ان الله سبحانه وتعالى عاقب بجور غرفه: اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن هو من عند أنفسكم. فكانت العقوبة بسبب ما عند الناس، بسبب الذنوب، كما جاء في الآية الأخرى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فبسبب فساد الإرادة في هذا وبسبب الخلل الداخلي تأتي العقوبة الخارجية وتخليص أعدائنا. وإلا فقد قال تبارك وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم شيء كيف. أعداؤنا يشكون علينا النهار دائما، لكن نحن وهذا في المؤمن دائما نضع الحملة والعزة والسبب على الأعداء. إذا تحدثنا عن أي مصيبة أصابت المسلمين قلنا الأعداء: السعوديون يخططون لنا، الصليبيون يخططون لنا، اليهود يعملون لنا، وهكذا. وهذا من تبيئة النفس ومن تزكية النفس، وكأنها قوم مؤمنون ظالمون مستقيم، ولكن هؤلاء آذونا وامتحنونا وفعلوا بنا وفعلوا. سبحان الله، لماذا لا ننظر إلى السبب الأعظم؟ لماذا طلقهم الله تبارك وتعالى علينا؟ لأننا لا تقوى ولا صبر، لا صبر ولا تقوى، ولذلك طلقوا علينا وفرغنا كيدهم وأثقل فينا كيدهم. ولذلك حكمة، ولذلك حكمة، لولا ذلك ما بقينا معاديهم. اليوم أكثر المسلمين يوالون الكفار، مع هذه المخططات الواضحة الجلية في أكثر المسلمين يوالون الكفار ولا يعادونهم. فبالله كيف يكون الحال لو أن الكفار على ذلك يخططون لنا ولا يعاملون بهذه المعاملة؟ إذا لاحظناهم أكثر. فمن حكمة الله، ولذلك شاء الله وأراد سبحانه وتعالى أن يكون مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من أكبر الفجائع في تاريخ التاريخ الإسلامي، أن يكون على يد رجل من المشركين يعتدي، وعندما جيء المخاطب معه شهد بعض الصحابة بأن مخيلة النصراني والفرزان الذي من ملوك العجم جاء وأظهر الإسلام في المدينة، أن مخيلة والهرمزان اتفق مع ابي بكر الذي وراه قبل ذلك في ليالي وهم يتحدثون مختصرا بغير السيد الذي له القران. وهذا هو الذي استخدم في قتل عمر الفاروق رضي الله عنه. اذا هناك معارضه في النصارى والجنود المسلمون اتفقوا وبنيوا المعامره لقتل عمر رضي الله عنه. واقتسم المؤمنون هذه المعامره ليعرفوا انهم دائما لهم اعداء وان العداوه هذه لم تقصد ابدا وليحتاطوا من امثال هؤلاء الاعداء. ولكن مع الاحتراف بذلك قليل هؤلاء نعم اليهود وضعوا كل النبي صلى الله عليه وسلم في الشاه كما ثبت في الحديث الصحيح الشاه المسمومه التي اكل منها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالت الزراع انها مسمومه وانطقها الله للنبي صلى الله عليه وسلم. وهم اعداء الاسلام كما قال الله تعالى لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. كان هناك التخطيط من اليهود ومن المجوس ومن النصارى على تحريف المسلمين. ولذلك جاء اليهودي عبد الله بن سبا واثار الفكره على عثمان رضي الله عنه ليكمل الدور الذي قام به عبد الله المجوسي عليه. ولما حرق علي رضي الله عنه هؤلاء الزنادقه وكانت من فئه ومن طائفه عبد الله بن سبا اليهودي لما حرقهم علي رضي الله عنه اين هرب عبد الله بن سبا؟ لجأ إلى بلاد فارس وهناك بدأ الفكر المجوسي التقى الفكر المجوسي مع الفكر اليهودي وبدأوا الفكرة التي أصبحت تؤلف علي رضي الله عنه. لأن علي رضي الله عنه إنما حرقه لما قالوا أنت أنت قال من أنا؟ قالوا أنت الله. فقال رضي الله عنه لما رأيت الأمر أمرا من فرع أجلت ناري ودعوت قنبرة مولاه. قال أرأيت لهم النيران كيف بشر مثلكم يقول انه هو الله. فلما هرب عبد الله بن سبا الى ارض فارس بذر هذه الفكره في نفوس العدم واوجد الدين السبعي الذي ما يزال قائما حتى الان. هذا الذي يقوم على تحريه علي رضي الله عنه وتحريه ذريته من بعد. اذا من اسباب تفرق المسلمين ومن اسباب ظهور هذه الفرق هذا المكر اليهودي وهذا المكر اليهودي الالماني والمسلمي. هؤلاء يخططون. ولما ظهرت هذه الطائفه ظهر منها طوائف كثيره وناتي على ذكر بعضها عندما يحدث المؤلف رحمه الله عن التاويل وسناتي ايضا نتعرف بهذه الطائفه وغيرها عندما ياتي ان شاء الله تعالى الحديث عن الصحابه وما لا يليق بحق الصحابه وما يجب اتخاذه بحق الصحابه رضوان الله تعالى عليه. والشاهد الان اننا نعرف ان من اسباب تفرق المسلمين تخطيط اعدائهم. ولذلك المغرور والمخدوع من يظن ان هذه الطوائف الحاقده التي انشاها اعداء الاسلام وبذروها في بلاد المسلمين وفرقوا بها صف المسلمين انها يمكن ان تحب الاسلام والمسلمين او يمكن ان توالي الاسلام والمسلمين. لا يمكن هذا ابدا لانها قامت على الحفظ وبفضله تتغذى دائما. ولذلك تجد ان كل دين او كل مله له مبادئ يقوم عليها له دعوة يذكرها وهذه المبادئ تعتمد على فلسفة عقلية أو مدايا نظرية يضعها أصحاب هذا الدين. إلا الطوائف المرتدة المنفقة عن هذه الأمة فإن ما تعتمد عليه في تكونها وفي تركيبها وفي تجميع أفرادها هو مجرد الحقد على الطائفة الكبرى التي هي أهل السنة والجماعة. ليس هناك قضية خاصة عقلية أو بحث نظري مجرد هو الذي جمعها هو الذي أعطاها منهج وأعطاها قاعدة. لا، الذي يجمعها هو العداوة العداوة لأهل الحق الحق يربون أنفسهم وأبنائهم وأجيالهم على الحقد على طائفة الحق التي هي أهل السنة والجماعة أو الطائفة المنصورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خذلهم. وفي الرواية الأخرى لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وفي رواية حديث جابر في صحيح مسلم زيادة مهمة أو تفسير مهم، لن يطرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين، يقاتل عليه فيها زيادة أن هذه الطائفة تجاهد الناس من أجل إقامة هذا الدين. وهذا الجهاد مشروع، جهاد فهم البدع مشروع في الأحاديث المتواترة في قتال الخوارج وهم من أهل البدع كما تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المتواتر كما قال بعض العلماء: لو أدركتهم لقاتلتهم قتل عاد. لأن هؤلاء الخوارج اتبعوا في دين الله عز وجل البدعة وجعلوها من دين الله تبارك وتعالى. ومن هنا أخذ العلماء قاعدة عظمى وهي مقاتلة أهل البدع، قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، وهي أن حكم أهل البدع القتال المقاتلة إذا تحيزوا وأطفأوا الرائدة. وأما إذا بقوا في المجتمع فإننا يجب عليهم أن نكسبهم وأن نمنعهم من الأكل ببعده ومن الدعوة إليه، ولكن نعطيهم أحكام الإسلام الظاهرة كما قال لهم علي رضي الله عنه لما نجوا من جنبات المسجد وقالوا لا حكم إلا بالله، فقال لهم علينا ألا نمنعكم الفجر ولا نمنعكم المساجد، يصلون معنا ويأخذون أسقطهم من البيت وبيت المال وبيت مال المسلمين. هذا لهم علينا إلا إذا أحدثوا حدثا، أي إذا عملوا عملا يخل بأمر المسلم وجماعة المسلم. وكان طهر البدع طويلة لعل يأتي بعضها إن شاء الله، لكن الشاهد أن هذه الطائفة المنصورة هي الذي مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما تتلقى رواية الكلمة ما أنا عليه وأصحابه أو ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم هذه الطائفة. ولما سئل الإمام أحمد عن الطائفة المنصورة قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. ما معنى أهل الحديث إن لم يكونوا أهل الحديث؟ هل الطائفة المنصورة هم الذين يشتغلون بالرجال والأسانيد ونقد النصوص؟ المصطلح العلمي العلمي البحث هو الذين يشتغلون بدراسة العلم، الذين يشتغلون بنقد العلم ونقد النصوص ومعرفتها وتقريبها هؤلاء يقولون علماء الحديث كما نقول علماء النحو وعلماء البلاغة وعلماء اللغة وعلماء التفسير. نقول أهل الحديث أي علماء الحديث في هذا المعنى، نقول أهل اللغة أهل التفسير أهل الحديث. ليس هذا هو المعنى المراد بكلام الإمام أحمد، لأنه يوجد من المحدثين من هم على بدعة خاصة القرون الأخيرة، ويوجد من يشتغلون بالرجال ونقد الرجال ودراسة الأسانيد من لا يمثل حقيقة عقيدة أهل السنة والجماعة حق التنفيذ ولا يؤمن بها.
وأحمد وأمثال أبو عبيد وعبيد العلماء
هؤلاء من أهل اللغة لكنه من أهل السنة والجماعة العلم. الشعراء من هو من أهل السنة والجماعة والفيسان هو الشاعر وهكذا. فأهل الحديث المراسل أهل الأثر المستجدون في وعلى هذا نستطيع أن نفهم أن الطائفة المنصورة هي المتبعة لما كان على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطائفة الوحيدة. والمؤلف رحمه الله يقول إن هؤلاء هذه الطائفة قامت بالمجاهدة وقامت بإنزال الحجر ونقل ما لم تره من رسول الله عليه وسلم ونقله إلينا قامت بنقل إلينا كاملة. يقول ومن قام بذلك هنا يأتي إلى الشاهد ممن قام بذلك الإمام أبو جعفر الطحاوي الذي صدر ترجمته وهذا يعني وضع لكم العقيدة الطحاوية. فإنه رحمه الله كما قال نقل عقيدة الإمام الحنيفة والطاهرية. هذه الإمام أبو جعفر الطحاوي في أول القرن الرابع بعد القدوم إلى الآخرة لأنه كما قال وجود سنة 37 ومئتين وخاصة سنة 300 من أول القرن الرابع 300. هذا هو ناقل جاء بعقيدة الإسلام ونقلها وبالتالي نقل عقيدة الإمام في الحنيفة وفي الإمام فهو ناقل. شيخ الإسلام ابن تيمية ناقل جامع وناقل وموضع وشارع لما نقل إليه أيضا في التراث وهكذا كل من ياتي ويتكلم في عقيده اهل السنه والجماعه انما هو ينقل كلامه ويشرحه ويوضحه. ولو جاء معك بشيء من عنده لرددناه كما نقول على اهل البدع ولم نقبله ابدا. لكنه ينقل وينقل كلام السلف ويشرحه فهذا هو طريق المتبع وهذا هو طريق اهل الاسلام.
ويقول انا انسان السنه والجماعه
هكذا يستعين المؤولون. نحن اهل السنه لكن نحن الاول الايات نثبتها نثبت لفظها لكن اولها يضعها الاخر لان اختلف وان الاول لكن هذا هو الصحيح الذي يجب ان يكون. نحن ندافع عن الاسلام ونرسل